الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذه العقيدة السلفية التي كتبها إمام من أئمة القرن السادس والسابع، وهو أبو محمد الموفق بن قدامة رحمه الله. ولازلنا في الكلام على فصل مسائل الغيب في آخر هذا الجزء النافع وهذه الرسالة الكريمة. ومن المسائل أيضاً التي ذكرها وأشار إليها، قال رحمه الله: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير. وها هنا مسألة ذكرها أهل العلم من أهل السنة والجماعة: هل هذا السؤال عام في كل الأمم أم خاص بهذه الأمة؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. هل هذا عام في كل الأمم أم خاص بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن هذا عام في كل الأمم مؤمنهم وكافرهم، واستدلوا بالعمومات كقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي حديث البراء: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءه ملكان. وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال على الدنيا وانقطاع من الآخرة جاءه ملكان فسألاهما: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فهذه الرواية وأمثالها يدل على أن الكافر يسأل كما يسأل المؤمن بنفس الأسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، وكذلك القرطبي وغير واحد من أهل العلم، وهو الأسلم لموافقة ظاهر الأحاديث الواردة في الباب. فالسؤال عام، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق في المسلم وفي الكافر، في هذه الأمة وفي الأمم السالفة. الكل يسأل، لعل الأمم السالفة سؤالها بحسب حالها، وأما أمتنا فتسأل بأسئلة، ومنها: من نبيكم الذي يجب عليكم طاعته وامتثال أمره وتصديق خبره؟ القول الثاني أن هذا خاص بهذه الأمة، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تفتن في قبورها، إن هذه الأمة تفتن في قبورها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحى ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. استدلوا بهذا أيضا. وفي حديث آخر خارج الصحيحين: فبي تفتنون وعني تسألون. وهذه الأدلة قد يقال لا تعارض الأدلة السابقة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن هذه الأمة تفتن في قبورها لا يعني أن غيرها لا يفتن ولم يفتن، وإنما فيها أي هذه الأدلة أن هذه الأمة تفتن كما فتن غيرها. ولهذا رجح ابن القيم رحمه الله القول الأول، وكذلك القرطبي وغير واحد من أهل العلم، أن هذا السؤال عام. وهناك أناس ينجون من فتنة القبر ومن سؤال القبر، وهم الشهداء وكذلك الأنبياء يسلمون من عذاب من فتنة القبر. وقيل إن الصديقين يسلمون، ورد ابن القيم ذلك وقال ظاهر الأحاديث أن الصديق كغيره، وهذه المسائل تذكر في المطولات. قال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. قال المفسرون وأهل العلم إنه تلوى يده اليسرى إلى ظهره ثم يعطى كتابه ثم يعطى الكتاب، يعني هكذا يلوى خلف ظهره. فهو يعطى بشماله ويعطى خلف ظهره. وكيف صفة ذلك؟ صفتها أن تلوى يده اليسرى، وقال بعض العلماء بل تدخل في قلبه وتخرج من ظهره، والله أعلم بدليل هذا، لكن اللي لليد اليسرى وارد، وهو أن يلوى يده، تلوى اليد حتى تصير في الظهر ثم يعطى الكتاب، فيكون أعطي بشماله وأعطي من وراء ظهره. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قلنا يلوى يده ثم يعطى الكتاب، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وهذا يدل على أن الكافر يعطى كتابا كما يعطى المؤمن كتابا، وهو صحائف الأعمال، يعطون صحائف أعماله. فالمؤمن يفرح غاية الفرح حتى إنه ينقلب إلى أهله مسرورا، يبحث عن أهله ويذهب إليهم فرحا مسرورا، يبشرهم بهذا الكتاب وأنه فاز وأنه لقي عند الله أحسن الكرامة. الكافر يعطى كتابه بشماله وراء ظهره، قال الله: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. في الآية الأخرى: إذا أعطي الكافر كتابه يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فيقول الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الآيات. فهو كافر، كافر بالله العظيم، كافر بالله العظيم. فهذه صفة تطاير صحائف الأعمال. قال رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد. الأدلة كثيرة على الميزان، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال رحمه الله: والميزان له كفتان حقيقيتان لا نعلم كيفيتها، لكن له كفتين. ولسان من أجل أن يعرف الوزن، يعرف الوزن ويعرف الكفة ثقيلة أم خفت أم ثقلت. يوزن به أعمال العباد، هذا أقوى الأقوال فيما يوزن في الميزان، أقوى الأقوال في الموزون في الميزان أنه الأعمال، أقوى الأقوال في الموزون في الميزان أنه الأعمال. ولهذا أدلة كثيرة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا أي من أعمالها، وإن كان عملا بمقدار حبة الخردل يؤتى فيوضع في الميزان لا يظلم شيئا أي من أعمال. في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. شاهد أن العمل الذي هو الكلمة، كلمة التسبيح، تكون ثقيلة في الميزان، فدل على أن الأعمال توزن والأقوال توزن، ومن الأقوى ومن الأعمال الأقوال. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين تملأ الميزان، تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصدقة والصلاة نور، والصدقة برهان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وفي رواية: وسبحان الله والحمد لله تملأان. ذكرنا حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم، تكلم في إسناده لكنه صحيح إن شاء الله: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. في رواية: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ الميزان. شاهد أن الحمد لله هذه اللفظة تملأ الميزان كلما أكثر العبد ذكرها، فهذا يدل على ما ذكره المصنف رحمه الله من أن الأعمال توزن. وجاء في بعض الأدلة ما يدل على وزن العامل أيضا، في حديث قصة ابن مسعود لما تضاحكوا على ساقه أو ضحكوا على ساقه قال صلى الله عليه وسلم: إنهما في الميزان لأثقل من جبلي أحد. ظاهره أن الرجلين توزنان فتكونان ثقيلتان. وفي حديث في الصحيحين: يؤتى بالعبد الكافر فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا يدل ظاهره على أن الكافر يوزن، على أن الكافر يوزن. والحاصل أن أشهر الأقوال ما ذكره المصنف وترك غيره، فقال: والميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد، أعمال العباد توزن به. قال رحمه الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه الآية تدل على أن من ثقلت موازين حسناته أفلح، ومن خفت موازين حسناته وثقلت موازين سيئاته خسر، وكان من الذين يدخلون جهنم خالدين، نسأل الله العافية والسلام. في الآية الأخرى أيضا ما يبين هذا قوله سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. تقدم الكلام على الحوض في غير هذا الكتاب، وذكرنا أحاديثه وأدلته، وأنه لنبينا حوض وللأنبياء حوض، غير أن أعظم الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر المصنف ماؤه أشد بياضا من اللبن، لكننا لا ندري حقيقته لأنه من علم الغيب، وأحلى من العسل ولا ندري حقيقته، أباريقه عدد نجوم السماء. والأباريق هي الكيزان والكؤوس التي يسقى الناس منها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا فضل عظيم، فضل عظيم، يناله المتبعون للسنة ويخسره المخالفون للسنة. ولهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي فيذاد أقوام فأقول أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا على أعقابهم مرتدين مذ فارقتهم. قال صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا لمن بدل وغير، في رواية سحقا سحقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطرد من حوضه المحدثون، والمحدثون صنفان: المحدثون للجرائم والمظالم والمفسدون في الأرض، هؤلاء محدثون، والصنف الثاني أهل البدع والضلال، أهل البدع والضلال محدثون أيضا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، كل ذلك من الإحداث في الدين. فهؤلاء يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد الصحابة، فالصحابة ماتوا على الهدى ولله الحمد، ولكن المراد من جاء بعد الصحابة من هذه الأمة ممن أوغلوا في البدع والضلالات، فهؤلاء يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم أسباب شربك من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم لزوم السنة، ومن أعظم أسباب طردك من حوض نبيك اقتراف البدعة. وألف شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي رحمه الله جزءا سماه الطرد والإبعاد عن حوض يوم المعاد في هذه المسألة، في هذه المسألة، وهو مطبوع منشور. قال رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط حق، والصراط عبارة عن جسر يوضع على ظهر جهنم، فجهنم أسفل منه. هذا الجسر من مر فيه إلى نهايته دخل الجنة، ومن سقط منه سقط إلى النار، فهو جسر على متن جهنم. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيه بيان هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون يعني الأنبياء: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مزلة مضحضة على فيه خطاطيف مثل شوك السعدان. شوك السعدان في نجد، شوك فيه انعطاف في طرفه، فيه كلاليب وحسكة، من الناس من يمر فيه كطرف العين، يعني مثل إغماضه وفتح عينه، يغمض ثم يفتح، وإذا به في الطرف من شدة سرعة مشيه على الصراط. ومن الناس من يمشي كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالطير، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط ثم يحبو ثم يتمسك ثم تتخطفه الكلاليب، منهم من يصل، ومنهم مكدوس مخدوش في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قال: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. وهذا رد على المعتزلة، رد على الخوارج والمعتزلة الذين القائلين إن أهل الكبائر خالدون مخلدون في النار. فرد عليهم المصنف بأنه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، كما صح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا رد على المعتزلة وعلى أسلافهم الخوارج. قال رحمه الله: ولسائر الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين والملائكة شفاعات. هؤلاء يشفعون وهؤلاء يشفعون إلى أن يشفع رب العالمين، فيقول رب العالمين: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الأولياء والمؤمنون وبقيت شفاعتي. فهذه أنواع الشفاعة. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يرضى الله إلا التوحيد، لا يرضى الله إلا التوحيد، وأما الشرك فالله عز وجل لا يرضاه لعباده. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فالله لا يرضى إلا التوحيد. قال رحمه الله: ولا تنفع الكافرين شفاعة الشافعين. قال تعالى في كتابه الكريم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالكافر لا تقبل فيه الشفاعة أبدا. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. فالجنة دار أوليائه، والنار عقاب لأعدائه. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء فيما ذكر هذا، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية، وأن يحيينا على السنة ويميتنا عليها، ويبصرنا ويفقهنا في دينه، ويصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.